أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم إلى ذلك الكتاب. عزم وبأس صب في ساحاتها يحمي العرين ويرفع الإسلام، هي وقعة رفعت أصول عقيدة فسمت علوا حينما قد قام. نعم، إنه البأس الذي أفرغ في إناء ربا بدر وساحاتها كي يقي شريعة الإسلام ويحمي للرسول صلى الله عليه وآله وسلم الشامخ من المقام، ومن بعده يحمي حق الإمام عليه صلوات الله تعالى. لا زال الكلام أعزائي المشاهدين حول معركة بدر، نكمله مع سماحة الشيخ خليل رزق. سماحة الشيخ، أهلا بك.
أهلا بكم.
سماحة الشيخ، اعترض النبي صلى الله عليه وآله وسلم القافلة، تحول هذا الاعتراض فيما بعد إلى معركة كبيرة. هل كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم مستعدا لهذه المعركة أم لا؟
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الأخيار المنتجبين. الأسباب والموجبات لمعركة بدر في بداياتها لم تكن تبشر بوجود معركة، وكانت القضية التي سببت معركة بدر هي أن رسول الله صلى الله عليه وآله كما تفضلتم اعترض قافلة لقريش راجعة من الشام إلى مكة، وهذه القافلة كانت محملة بأموال لقريش، والنبي صلى الله عليه وآله مع أصحابه كانت الغاية من هذا الاعتراض هو الاستيلاء على هذه القافلة لأجل رد الحقوق التي اغتصبتها قريش للنبي والأصحاب. هنا عندما علمت قريش، وعندما نقول علمت قريش يعني صناديد قريش ورجال قريش،
أهل القرار يعني،
أهل القرار،
نعم،
عندما علموا بما جرى على القافلة، خصوصا أنه أبو سفيان أسرع في الطلب إليهم أن يأتوا لأجل إنقاذه، فقريش استعدت، ولا نقول فقط استعدت، وإنما مباشرة تأهبت وتوجهت بكل ما عندها من قوى واتجهت صوب هذه القافلة ونزلوا في بدر. هذا المشهد الكبير الذي لم يكن يتوقعه لا النبي ولا أصحابه جعل النبي أمام خيارين، الخيار الأول هو القتال والخيار الثاني هو الرجوع، وكان بإمكانه الرجوع. خيار القتال طبعا هذا دونه أمر، أنه ما كان النبي متهيئ، وأكبر دليل أنه عندما سنتحدث عن مجريات المعركة الميدانية سنجد أنه لا يوجد تكافؤ عسكري ولا في القوى البشرية الموجودة ما بين الفريقين،
يعني لم يكن في حسبان النبي صلى
أبداً
الله عليه وسلم ابدا
أن
قريش سوف يكون لها ردة فعل بهذا الحجم، وهو يضرب قريش ويضرب قافلتها ويضرب يعني ما تحمله هذه القافلة،
كانت مفاجأة
من اموال،
كانت مفاجأة
واقتصاد قريش يعني كان،
نعم،
محملا في هذه،
نعم، كان الامر هو قلت انه مجرد اعتراض اخذ لهذا المال، لكن بطبيعه الحال انه عندما نقول النبي لم يكن متهيئا لقتال او انه فوجئ،
بمعنى لم يحضر، بمعنى لم يحضر
يعني. احسن، لذلك عندما نقول خيار القتال هذا الخيار دونه امر، انه كان في استعداد على مستوى الجهوزية العسكرية والبشرية لأجل المواجهة. طيب، التراجع كمان عنده مشكلة كبيرة النبي صلى الله عليه وآله إذا أراد أن يتراجع، لأن هناك مجموعة من المناورات العسكرية التي جرت بين النبي والمشركين قبل بدر. صحيح أنه معركة بدر كانت هي المعركة الأولى في الإسلام، لكن سبق هذه المعركة مجموعة معارك سميناها أو سميت في التاريخ بالمناورات العسكرية، وكل هذه المناورات كان فيها الغلبة للمسلمين. فبعد هذه الانتصارات التي تحققت للنبي وللمسلمين وأن كان على مستوى بسيط، شكلت بعض المعنويات العظيمة في النفوس. لذلك التراجع هنا يعني الهزيمة النفسية، الانكسار الروحي، أنه الهيبة التي فرضها النبي على المشركين ستزول. لذلك النبي أمام هذين الخيارين، القتال أو التراجع العسكري،
عليه أن يختار.
عليه أن يختار.
من الذي اختار سمح؟ يعني النبي صلى الله عليه وآله وسلم بنفسه بذاته، أم أنه أجرى يعني استشارة مشورة بين الأصحاب مثلا وأخذوا القرار؟ ما يعني ماذا كان الحال آنذاك؟
قبل ما أقول أي شيء، النبي صلى الله عليه وآله المتصل مباشرة بالوحي الرباني، هو ليس بحاجة لا إلى استشارة أحد، وإذا أراد أن يأخذ القرار يستطيع أن يتخذه بنفسه، ولكن حال دون ذلك أمور. أنه النبي صلوات الله وسلامه عليه يمثل قدوة والأسوة بين الناس، فلا يمكن على الرغم من أنه يستطيع أخذ القرار إلا أن يوطن أصحابه أو أن يعلمهم على أسلوب الاستشارة. من هنا لجأ، لأنه في موضوع إذا النبي بده يأخذ هذا الخيار، أيضا المسلمين لهم الحق أن يعرفوا، أن يعلموا خلفيات هذا القرار، لأن ارتدادات هذا القرار ستكون عليهم، وكل ما سينتج عن هذا القرار سيكون من فعل أيديهم.
يعني هو يختبر الجهوزية
وحدة،
ويختبر
وحدة منها النفوس، واحدة منها. لذلك النبي لجأ إلى أسلوب آخر، بغض يعني أو لم يرد هو النبي أن يأخذ القرار مباشرة ويقول للأصحاب أني متوجه نحو المعركة أو أني سأنسحب، فلجأ إلى المشورة. وانقسم المسلمون إلى فريقين، بعضهم يريد القتال وبعضهم لا يريد القتال. جنابك في الحلقة الماضية سألت أنه هل كان أصحاب النبي كلهم أصحاب عزيمة؟ قلت أنا بعد نشوب الحرب اختلف الموضوع، لكن قبل الحرب هنا أنه انقسم المسلمين إلى فريقين،
كما يذكر الله تعالى يعني في قصة
نحن خلينا نأتي
النبي بعد نبي موسى، فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم.
خلينا نأتي للنصوص. عندما طرح النبي صلى الله عليه وآله الأمر على الأصحاب، الفريق الذي لم يرد القتال أعطى المبررات، والفريق الذي أراد القتال أيضا أعطى مبرراته. الفريق الأول بعضهم قال يا رسول الله، هذا الفريق الذي لا يريد المعركة، شو عذره؟ قال يا رسول الله، إنها قريش وخيلاؤها ما آمنت منذ كفرت، ولا ذلت منذ عزت، ولم نخرج على أهبة الحرب. بنلاحظ في أمرين كانوا عائق في هذه المقولة التي رددها أكثر من صحابي، يا رسول الله هذه قريش، هذه أصلا صاحبة عز، صاحبة هيبة، كيف يمكن أن نكسرها؟ أولا. ثانيا أن نحن لم نخرج على أهبة الحرب، لذلك هذا الفريق كان يميل إلى عدم الدخول في المعركة والتراجع.
كيف قوبل هذا الموقف سمحت الشيخ؟ يعني من خلال الذين كانوا مستعدين.
هذا الفريق الثاني.
الفريق الثاني
الذي كان على رأسه طبعا أمير المؤمنين الإمام علي عليه السلام، والذي عبر عنه هو المقداد. المقداد كان في موجود في مكة، وجاء إلى المدينة واستطاع أن يتفلت ويدخل إلى منطقة بدر. وقف في قبال هذه المقولة ويقال يا رسول الله امضي، طبعا في نصوص موجودة في الكتب مختلفة
على اختلاف النص،
هذا واحد من النصوص لكن المضمون واحد. يا رسول الله امضي لما أراك الله، فنحن معك، والله لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون، ولكن نحن نقول لك يا رسول الله اذهب أنت وربك فقاتلا وإنا معكم مقاتلون، فوالذي بتابع المقداد، فوالذي بعثك بالحق لو صرت إلى برك الغماد، موضع في اليمن، لجالدنا معك دونه حتى تبلغه، ولو أمرتنا أن نخوض جمر الغضة، الغضة هي النار، وشوك الهراس، شوك يعني أو الهراس هو نوع أو شجر كبير له شوك، لو أمرتنا أن نخوض جمر الغضة، نفوت بالنار للنار المتقدة، وشوك الهراس لخضناه معك، والله لنقاتلنك أو لنقاتلن عن يمينك وعن شمالك ومن بين يديك، ولو خط بحرا لخضناه معك. في قبال
الفريقين بكل ما تقول ونحن خلفك.
شو كانت ردة فعل النبي؟ بتقول الرواية أشرق وجه النبي محمد صلى الله عليه وآله ودعا له وأخبره صلوات الله وسلامه عليه وأخبر أصحابه. وهنا طبعا في قبال هذا الموقف لابد أن يكافئه النبي، يكافئ هذا الموقف، وقف وقال بأن الله سبحانه وتعالى قد وعده إحدى الطائفتين ولن يخلف الله وعده، ثم قال صلوات الله وسلامه عليه والله لكأني أنظر إلى مصرع أبي جهل بن هشام وعتبة بن ربيعة وشيبة، وبشرهم بأن المعركة منتصرين، وأختمها أيضا بأنه تلا قوله تبارك وتعالى وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين.
سمحت شيخ، من خلال ما ذكرتموه يعني من أمور أو أحداث يعني يعني اجتمعت بعض النقاط عندي. الأمر الأول، متى يستشير النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ يا ترى مثلا يأخذ قرار مثلا بمعاهدة مثلا اليهود مثلا، يجري معاهدة من دون أن يستشير أحد، ترى يجري معجزة أمام الناس من دون أن يستشير أحد، ترى لا يأخذ قرار بعد الاستشارة، حتى كما حصل يعني في قصة سلمان الفارسي وأشار عليه أيضا بحفر الخندق وأخذ بهذه المشورة. كيف نفرق في الحالين في المقامين؟
نحن نلاحظ أنه بحسب الظروف الموضوعية النبي يستشير أو لا يستشير. معركة بدر على اعتبار أنها كانت انتقال من مرحلة مكية إلى مرحلة مدنية،
مفصلية، مفصل،
من مرحلة لم يكن فيها قتال إلى مرحلة بدأ فيها القتال، من مرحلة عبرت عنها تأسيسية للدولة الإسلامية، وهذه الدولة التي تحتاج إلى مقومات عسكرية. عندما يريد أن يدخل النبي إلى معركة مثل معركة بدر، أول شيء كما يجمع هولك الأمور كلها أنها معركة مصيرية مفصلية، على أساسها يتحدد مستقبل الإسلام، إما أن يبقى الدين أو لا يبقى الدين. اللهم أن تهلك هذه العصابة فإنك لن تعبد في الأرض. إذا كان الأمر أنه على هذا المستوى 13 سنة من الجهاد في مكة حيروحوا مباشرة، لا، من المفروض النبي أن يلجأ إلى ماذا؟ إلى أن يختبر عزيمة أصحابه في مثل هذا الموقف الأول. يعني فيما تلا بدر من معارك يمكن النبي مش بحاجة إلى مشورة أو إلى مشورة. لماذا؟ لأنه علم من أصحابه واختبر نواياهم. لكن معركة بدر كانت أولى عمليات الاختبار الميداني المباشر، ثم كل النتائج التي ستحصل عنها من سيتحملها؟ يتحملها أصحاب النبي،
ثم هم أيضا شركاء يعني في هذا الفعل.
أحسن،
يعني قد يستشيرهم أو يعني يختبرهم في فعل سوف هم يعني سوف يقومون هم به.
بالضبط، لذلك يوقع عليهم المسؤولية. لذلك مثلا أي شيء سيتسبب عنه النتائج المعركة سيؤول إليهم.
طيب، موضوع الأمور الغيبية سمح الشيخ، طبعا سوف نتكلم حول موضوع المدد الغيبي وإنزال الملائكة، ولكن قبل ذلك ذكرتم بأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لهم أمورا أنها سوف تحصل، كمقتل مثلا مصرع أبي جهل وغير ذلك. لماذا النبي صلى الله عليه وسلم يذكر هكذا أمور في هذا الوقت؟ لماذا يعني؟ ما هو السبب؟ ما هو الهدف
من لاحظ انه من متى ذكر النبي صلى الله عليه واله هذه الامور؟
بعد
قبل الاستشارة ام بعد؟
بعد الاستشارة وبعد ذكر المقداد لهذا النص الجميل.
عندما اختبر النوايا ووجد ان هناك فريق فريق لا بأس به يريد القتال، واللي بحسب ما اذكر انه هذا الفريق كان فريق الشباب تقريبا، يعني جيل الشباب من الذين كانوا من الأنصار والمهاجرين مع النبي صلى الله عليه وآله هم الذين اختاروا هذا الموقف الجهادي البطولي الذي يذهب إلى أو الذي يتجه إلى المعركة. فالنبي صلى الله عليه وآله لم يلقي عليهم هذا المدد الغيبي ولم يبشرهم ببشارة الله سبحانه وتعالى بأنه قد وعده إحدى الطائفتين إلا بعد أن اختبر
هذا الاستجار. إذا سمح الشيخ هل نستطيع أن نستنبط أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان قد أخذ القرار مسبقا ولكن هذه الاستشارة من باب الاختبار فقط لا غير، يعني بمعنى أنه لو كان القرار كان قرارهم أو كان قرار الجميع سلبيا لما أخذ القرار النبي صلى الله عليه وسلم مثلا؟
لا يمكن
لو أجاب الجميع مثلا
لا يمكن بالرفض. أن نقول هكذا لأنه كانت المعركة ستقع المعركة ستقع شاء المسلمون أم يشاء أم أبوا. المعركة قريش استعدت ودخلت إلى منطقة بدر، وصلت إلى مفترق طريق. كان الخيار مش القتال أو عدم القتال، كان الخيار القتال أو التراجع الهزيمة يعني. هذه الهزيمة ما ممكن أحد يقبلها. لذلك كان النبي يعلم أنه علم اليقين أن هناك مجموعة من بين أصحابه ممن لا يمكن لهم أن يتراجعوا، ولو أن الجميع رفض كان من الممكن القول أن النبي نعم بقول لهم تفضلوا ورجعوا وسيذهب أو على الإسلام السلام في مثل هذه الحالة.
طيب لو أتينا إلى مجريات المعركة سماحة الشيخ، كيف جرت هذه المعركة؟ طبعا بعد أخذ القرار بأن المعركة سوف تقع وأخذ القرار بعد الاستشارة وجرت المعركة،
توجهت قريش بجيشها بحسب النص القرآني، لأنه نحن نتكلم في إطار ما ورد في القرآن الكريم. هون صار في عنا جيش المشركين في قباله جيش المسلمين. مجريات المعركة على مستوى العديد والعدة، المسلمين كانوا 313 رجل بعدد أصحاب طالوت. كانوا يملكون 70 بعيرا وفرس واحد للمقداد، وكان معهم 6 أدرع. 313 رجل معهم بس 6 أدرع و8 سيوف، أما بقية الجيش كان يملك سلاحا من نوع آخر، مش هو السيف ولا الحديد وإنما هو سعف النخل على ما في بعض الروايات. إذن 313 مقاتل مع 70 بعير مع 8 سيوف مع فرس واحد في قبال جيش الشرك، وماذا؟ 700 بعير و400 من الخيل،
في مقابل يعني
فرس مقابل 400،
ما في تكافؤ عسكري قطعا
نهائيا
ولا في تكافؤ اصلا على صعيد المعنويات.
نعم الجيش كان له، خلينا نحكي بس هلا بالموضوع المادي.
نعم
الجيش بده ياكل ويشرب
طبعا.
بتقول الروايات وكان يتبرع بالاطعام رجل منهم كل يوم من المشركين بحيث فينحرون لهم 9 أو 10 من الإبل. هذا الجيش قبل ما يتهيأ للمعركة كان كل يوم واحد من المشركين يتبرع ب9 أو 10 من الإبل لإطعام الجيش.
يعني حملة شاملة
نعم، وحصار معنوي ومادي على المسلمين كبير. هذه من حيث العدة والعدد جيشان متقابلان. المواقع التي اتخذوها العدوة الدنيا والعدوة القصوى.
نعم.
كما في القرآن الكريم.
نعم.
المشركون نزلوا في العدوة القصوى. شو الفرق بين العدوة القصوى اللي حكى عنها القرآن الكريم التي نزل فيها المشركين وبين العدوة الدنيا التي نزل فيها المسلمون؟
نعم.
بنقول أن العدوة القصوى أي في جانب الوادي مما يلي مكة، والركب أسفل منكم بحسب التعبير القرآني.
هذا المكان اختلفتم في الميعاد.
نعم هذا المكان كان مكان صلب بيوقف عليه الجيش مرتاح،
ما بتهتز الأرض
أبدا
منهم.
المسلمين كانوا في العدوة الدنيا في جانب العدوة، يعني هي بحسب الموقع الجغرافي هي جانب الوادي مما يلي المدينة، هناك مما يلي مكة والمسلمين مما يلي المدينة. لما لا أرض صلبة برخوة لا تستقر عليها الأقدام. مما يعني شو؟ أنه منزل أو موقع المسلمين كان من وجهة نظر عسكرية غير مناسب على الإطلاق،
ساقط استراتيجيا
نعم. فضلا عن العديد والعدة. لكن هنا خلينا ندخل بما أنه عم نحكي شيء بالمدد الغيبي. الله سبحانه وتعالى أيدهم وأيد عبادهم على العدو. بماذا؟ نزل المطر ليلا على المشركين. بتقول الروايات والكتب والمصادر التاريخية المطر الذي نزل على المشركين سبب أنه ماذا؟ أنه هذه الأرض التي هم موجودين عليها تتوحل.
نعم.
وأما الأرض التي هم موجود فيها المسلمين جعلها صلبة ووقف الجيش مرتاحا وأصبح الأمر معاكس تماما من الناحية الجغرافية. فإذا هون واحدة من الأمور التي استعاد معها المسلمون أنفاسهم واستطاعوا من خلالها أنه يبلعوا ريقهم أنه الحمد لله هذا الأمر أصبح في الليل واستيقظوا في الصباح. وهم طبعا في أمور أخرى في أمور أخرى سنأتي على ذكرها ساعدت هذا الجيش الإسلامي بما يملك من عدة وعتاد فقيرة لا تذكر جعله يمكن أن يكون مستعدا للقتال ويتأهب على المستوى المادي وعلى المستوى المعنوي.
هذا التغير سماح الشيخ يعني في طبيعة الأرض والتغير يعني بمعنى اللطف الإلهي الذي أجراه الله تعالى على هؤلاء القوم، هل زاد في معنوياتهم يعني جعلهم ثابتين؟ يعني قد يكون الإنسان تحته أرض صلبة صح بس ولكنه متزلزل من داخله، يعني لا يكفيه صلابة الأرض في
صلابة القلب.
في صلابة قلبه
لا شك بأنه المسلمين بعد أن أخذ النبي صلى الله عليه وآله القرار بالقتال وأمدهم ببعض الأمور الغيبية التي هي عبارة عن بشرة. يعني الله سبحانه وتعالى
بالحلقة الجاية
عندما نصرهم الله سبحانه وتعالى بالملائكة لم يرى المسلمون ما رأوا الملائكة، لكن كل هذه الأمور التي بشرهم بها النبي جعلت هذا الجيش مش ينتقل من حالة الانكسار إلى حالة القوة، وإنما جعلت هذا الجيش اللي كان مؤمن برساليته، لأنه كان في هدف عند المسلمين في بدر هدف أساسي هو نصرة دين الله عز وجل، لأنه أهل بدر الذين جاءت فيهم الروايات بالمدح والثناء لا شك ولا ريب أنه كانوا في داخل المعركة أو قبل أجواء المعركة يعني في أجواء القتال كانوا على استعداد نفسي كبير، لكن هذه الأمور نزول المطر الأرض الصلبة ساعدتهم أكثر قوت من معنوياتهم وجعلتهم في حالة استعداد أكثر للمواجهة مع الشيخ.
للدخول سمح شيخ إلى الجانب المعنوي بشكل أكبر نرجع الكلام إلى حلقة مقبلة إن شاء الله تعالى. سماحة الشيخ خليل رزق شكرا جزيلا لكم.
أهلا وسهلا
أعزائي المشاهدين، إلى هنا نأتي إلى ختام هذه الحلقة، ألقاكم في حلقة مقبلة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.